الله يهديكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل القراءة من عندي قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. لنواصل إلى قوله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. علي اقرا يا علي، متعب. من يقرا من الاخوان؟ لخ تعال اقرا. من عند قوله: واتخذ الله إبراهيم خليلا. السؤال الأول في هذه الآية: ما صحة مقولة إبراهيم خليل الرحمن؟ إبراهيم خليل الرحمن، ومحمد حبيب الرحمن، ولا نقول خليله، حبيبه. فما صحة هذه المقولة؟ ها؟ يعني الصواب أن إبراهيم ومحمد خليلا الرحمن، والخطأ أن نقول محمد حبيب الرحمن وإبراهيم خليل الرحمن، هذا خطأ. ما الدليل؟ واتخذ الله إبراهيم خليلا، هذا واضح، خلاص انتهينا. طيب، ومحمد صلى الله عليه وسلم، ما دليل الخلة؟ إن الله اتخذني خليلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، لاتخذت أبا بكر. ولكن أكثر الناس طريقتهم في تبني الاعتقادات اللفظية أو الكلمات اللفظية انتشارها. فليس كل شيء منتشر يا إخواني صحيح. الآن مثلا هذا الحديث: اتخذ الله إبراهيم خليلا وموسى نجيا واتخذني حبيبا. شوف، قالوا في حديث يدل على النبي حبيب، نعم، لكن هذا الحديث مكذوب موضوع. اتخذني الله حبيب واتخذ إبراهيم خليلا، هذا الحديث مكذوب. والصواب ما رواه مسلم في صحيحه: قد اتخذني، إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذا الذي رواه مسلم هو المعتمد، هذا الذي رواه مسلم هو المعتمد أن الخلة ثابتة للنبي ولإبراهيم عليهما السلام. وإنما سميت الخلة بالخلة لأنها قد بلغت المحبة إلى أن نفذت إلى خلل القلب ومساماته، فتخللت القلب واستقرت فيه لمرجحات. فحينئذ هذا أعلى شيء يمكن أن يطلق، الخلة في جناب الله. اتخذ إبراهيم خليلا اتخذ. أما ما يقوله القبيسيات من المتصوفة في الشام من الغلاة ويتنسكون بما يسمى بالعشق الإلهي، فتقول واحدة منهن وهي فرقة خبيثة ضالة تستقطب الأغنياء والأثرياء، تزورهم مترققة القلوب بذكر شيء من عظمة الله والزهد الدنيا حتى يحس الغني بشيء يقارب فطرته من جهة حاجة لله، فيتبعهم ليجد أنسا عندهم لكنه وهمي شيطاني، فيمدهم بعد ذلك بأموال طائلة. والشيطان له حظ لا شك من هذا الثري الزار مستغرق في الدنيا لا أذكار صباح ومساء، فلو جاءه سلفي ربما طرده، لكن لما يجي هؤلاء زين له الشيطان، هؤلاء أتقياء خلك معهم صلهم. هذا هو السبب الصوفية ليش أموالهم كثيرة، يروحون للتجار ويبدأون عند عقد العلاقة معهم تأز الأغنياء الشياطين ليطيعوهم في العلاقة، بل ويزينوه لهم كما يزينوا الفاحشة وأشد للمفتون بالقاذورات، لأن البدعة أحب للبس المعصية، فهو يزين حب هذا الثري، حب الثري لهذا الصوفي، ويراه أنه هو الذي ينقله لسعادة هذه الدار ويصبح يدافع عنه. كما تعرفون أسماء مشهورة كيف صادقت الأغنياء وصار لها أموال طائلة، هم مبتدعة. بينما يأتي السلفي لدعم مشروع بسيط لخدمة طلاب العلم وكذا، فتجد الغني ينفر منه، الشيطان يؤز يقول له هذا كذاب هذا محتال، لأن دعم ما يكون من منهج السلف طريق الجنة، والجنة حفة المكاره، مع المكاره هذه الشيطان يعمل عمله. حينئذ لابد للإنسان أن يعي هذا، وخاصة وقد قال الأوزاعي إن الشيطان ليلقي على المبتدع البكاء والتخشع، يعني حتى يطاع يلقي على الناس، شوف كيف هذا، ثم يبكيه الشيطان، ثم بعد ما يبقي البكاء الشيطان له أساليب بالوسوسة يعرف كيف ينزل الدمعة لكن على غير طائل، فبإذن الله يلقي عليه البكاء في الصلاة ويذكر بأشياء مخوفة، يقول انظروا هذا الخاشع اتبعوه، يعمل على طرفين، يلقي عليه البكاء من جهة ويأتي لسدج الناس وعوامهم ويلقي في قلوبهم اتباعه لأنه صاحب خشية صاحب عبادة صاحب. فالشياطين يؤز بعضها بعض، شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، زخرف القول غرورا. طيب، فإذا كان ذلك كذلك فلنمضي قدما بعد هذا في القراءة من التفسير. نعم اقرأ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
ارفع صوتك، قرب الميكروفون جدا منك، مدام صوتك منخفض قربه جدا.
قال الإمام ابن كثير رحمه الله وغفر له وغفر لشيخنا في تفسيره، في تفسير ابن كثير، عند قوله تبارك وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وهذا من باب الترقيب في اتباعه، لأنه إمام يقتدى به، حيث وصل إلى قاية ما يتقرب به العباد له، فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع مقامات المحبة، وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه، كما وصفه به في قوله: وإبراهيم الذي وفى. قال كثير من علماء السلف: أي قام بجميع ما أمر به في كل مقام من مقامات العبادة، فكان لا يشغله أمر جليل عن حقير، ولا كبير عن صغير. وقال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، الآية. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، الآية. والآية بعدها. وقال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عمرو بن ميمون قال: إن معاذا لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فقال رجل من القوم: لقد قرت عين أم إبراهيم. وقد ذكر ابن جرير في تفسيره عن بعضهم أنه إنما سماه الله خليلا من أجل أنه أصاب أهل ناحيته جدب، فارتحل إلى خليل له من أهل الموصل، وقال بعضهم من أهل مصر، ليمتار طعاما لأهله من قبله، فلم يصب عنده حاجته، فلما قرب من أهله مر بمفازة ذات رمل، فقال: لو ملأت قرائري من هذا الرمل لئلا يقتم أهلي برجوعي إليهم بغير ميرة، وليظنوا أني أتيتهم بما يحبون. ففعل ذلك، فتحول ما في القرائر من الرمل دقيقا، فلما صار إلى منزله نام، وقام أهله ففتحوا القرائر فوجدوا دقيقا، فعجنوا منه وخبزوا، فاستيقظ فسألهم عن الدقيق الذي خبزوا، فقالوا: من الدقيق الذي جئت به من عند خليلك؟ فقال: نعم، هو من عند خليل الله. فسماه الله بذلك خليلا. وفي صحة هذا ووقوعه نظر، وغايته أن يكون خبرا إسرائيليا لا يصدق ولا يكذب، وإنما سمي خليل الله لشدة محبة ربه عز وجل له لما قام به من الطاعة التي يحبها ويرضاها.
شوف كيف إبراهيم الذي وفى قام بجميع ما يؤمر به، فوفى الذي عليه. وأما أكثر الناس فإنهم لا يقومون مثل هذا المقام، حتى قال رسول الرحمن فيما رواه أبو داود في سننه من حديث شعيب الرزيق الطائفي قال: جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله يقال له الحكم ابن حزن الكلفي، فأنشأ يحدثنا قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 7/7/9/9، فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله، زرناك فادعو الله لنا بخير، فأمر بنا أو أمرنا بشيء من التمر. وقد جاء في الحديث: إن لزورك عليك حق، فإذا زارك إنسان فحق أن تكرمه بما تستطيع، وأن تهيئ له وقت للزيارة إن كان عندك وقت، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن لزورك عليك حق. فالنبي مكن لهؤلاء من زيارته فقال: زرناك فادعوا لنا بخير. وهذا فيه فضل الزيارة، وأن صاحبها يستحق أن يدعى له، فيه فضل الزيارة. وأمر لهم بالتمر، والتمر من أفضل المأكولات، فمن ما مستحب إكرام الضيف أو الزائر بالتمر، كما يفعل الآن أهل نجد، فإنهم يكرمونه بالتمر، وأكرمهم النبي الزائرين بالتمر، فقال النبي: ليس بيت ليس به تمر جياع أهله 3 مرات، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة. فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله، فقام متوكئا على عصا ليس فيه أن الخطيب يمسك العصا إذا خطب، وإنما هذه مرة وقعت عين، لعله كان النبي متعب فمسك العصا، فبعض الناس سواها منهج حتى حاط العصا وين؟ في المنبر، شكلها كذا جميل يعني فوق كذا ومرصع بال يعني بالمسامير الفضية، وهذا لا أصل له، ليس مستحب. وما ما قاله بعض الحنابلة، ويستحب أن يخطب ماسكا سيفه أو عصا كناية أن هذا الدين إيش؟ أي نعم، وقع أو قام في البلاد بالقوة، هذا استنباطات تحتاج إلى دليل عملي، فالدليل العملي هو منهج السلف أكثر ما يصنعون أو ما يلتزمون، ولم يلتزموا ذلك، ولو كان خير التزموه، كان يقال كان عمر إذا خطب أمسك عصا، فقال ما في أثر بهذا. نعم، فلذلك مسك العصا أثناء الخطب مرجوح، بل أن في الهند العجب بالغوا في العصا كما بالغوا في المنابر، فالمنابر في بعض البلدان رأيتها كأن الخطيب يطل عليهم من شرفة في الدور الأول أو الثاني. نعم، فيحتاج الرجل إذا كان أسفل منه ليرفع رأسه إلى كلفة عظيمة يمكن. نعم، ما تنتهي الخطبة إلا وقد تنفس الصعداء وارخى رقبته من شدة ما يرفع رأسه من بعد الخطيب، رأيت ذلك في الشام، وهذا من عجب المنابر، والنبي ما كان يزيد منبره على ثلاث درجات صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الهند يأتون بالعصا فيبالغون في طولها حتى إنها لتمتد من يد الخطيب مع علو المنبر إلى أسفل الأرض، إلى أسفل الأرض. نعم، ولو حدث وأن تحمس الخطيب فقال يمنى ويسرى فسقطت لا أتى الناس ما يكرهون، سبحان الله العظيم، وهذا ليس من دين الحي القيوم في شيء أبدا. قال الكلمات خفيفات طيبات مباركات فيه تقصير الخطبة، ثم قال أيها الناس، هذا الشاهد الذي أردت، إنكم لن تطيقوا، لن تفعلوا كل ما تؤمروا أو كل ما أمرتم، ولكن سددوا وأبشروا. هذا يشرح لك معنى سددوا، ولأن ليس معناها التهاون بدين الله، كان يكون إنسان يعمل في مكان فيه محرمات، نعم فيه محرمات، وأنه ينبغي إذا جاء يعني في ذاك المكان مثلا أن يصافح بيده النساء، فيقول في نفسه سددوا أقاربه، والله قدامي عشر خلاص، أنا المديرة أو المهم منهن فقط أصافح، الباقي والله ما صافح، سددوا وقاربوا. مو بهذا معنى سددوا وقاربوا، إتيان المنكر، هذا تحريف الحديث، سددوا أي ألزموا السداد الصواب، وقاربوا فيما يتعلق بإيش؟ يتعلق بالنوافل، وليس أن يفعل المحرمات ثم يخلطها بالمباحات ثم يقول سددوا وقاربوا كما يفعل البعض، وسمعته يحتج بهذا في التنازل عن بعض المحرمات، كما ذهب إلى هذا المذهب الغريب المنكر الشخص هذا اللي في إحياء التراث، عبد الخالق، عبد الرحمن عبد الخالق، يقول زمن أصبح لابد للسلفي أن يفعل بعض المعاصي، نعم لكي يبلغ المطلوب، هذه كلام إخواني لا يليق بمذهب السلف النقي الذي يقوم على الحجة والبرهان، نعم، ويفارق أولياء الشيطان أبدا. قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرد على مثل عبد الخالق هذا فيما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال في من عصى الله سبحانه وتعالى في من أطاع لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق نعم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقال ما ترك عبد كما في حديث آخر شيء لله إلا أبدله الله خيرا منه فهذا اللي تقول لا بد أني أسويه حاجة الزمان في التجارة وكيف أدعم الدعوة السلفية لازم آكل ربا شوي في التجارة تكثر مالي إلى آخره كلام باطل ورأي في الدين عاطل لأن الله قال في كتابه اتقوا الله حق تقاته قال ابن مسعود أو غيره أي اجتنبوا جميع معصيته نعم وإنما المقاربة في أن الإنسان مثلا ما يستطيع يقوم ثلث الليل كقيام داود فيفعل أفضل ما يكون فقال الله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر منه فقارب عنده عمل الصباح من 7 إلى 2:30 وينام نص ساعة بس قيلولة فحينئذ يحتاج حينئذ إلى أن يقوم مثلا عشر الليل وقارب ما استطاع حاول يشوف نفسه إذا قارب فات الواجب فيقارب في فعل الطاعة نعم ويفعلها على الوجه الذي يقارب فيه أفضل ما يكون وليس معناه أنه يقارب بحيث يفعل طاعة ومعصية ويقلل من المعصية مقاربة نعم ففهموا هذا الحديث عن المقاربة فعل شيء من المعصية وذلك يشيرون بأيديهم والله أنا في عمل كذا وكذا يستطلب مني كذا وكذا في محرم كذا وكذا وكذا لكن والله أنا في العمل هذا أجتنب 3 محرمات بس بقي لي محرم واحد مسدد وقارب وسكت ومشى لا وقف تقول الله حق تقاته فيه ربا ورشوة في العمل حقك وفيه إيصال خمر للناس أو تركت إيصال الخمر تركت الربا بقي الرشوة لا يجوز لك أن تفعله وتسدد وقاربه يقول خففت المنكرات قاربت لا كل المنكرات تركها تركها واجب ويعوضك الله إيش خيرا منه يعوضك الله خيرا منه فلا تحتج بأحاديث الرسول في غير مكانها نعم نعم اقرأ
ولهذا ثبت في الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في آخر خطبة خطبها قال أما بعد أيها الناس فلو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر من أبي قحافة خليلا ولكن صاحبكم خليل الله وجاء من طريق جندب بن عبد الله البجلي وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وقال أبو بكر بن مردويه حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم حدثنا إسماعيل بن أحمد بن أسيد حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني بمكة حدثنا عبيد الله الحنفي حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم وإذا بعضهم يقول عجبا إن الله اتخذ من خلقه خليلا فإبراهيم خليله وقال آخر ماذا بأعجب من أن الله كلم موسى تكليما وقال آخر فعيسى روح الله وكلمته وقال آخر آدم اصطفاه الله فخرج عليهم فسلم وقال قد سمعت كلامكم وتعجبكم أن إبراهيم خليل الله هو كذلك وموسى كليمه وعيسى روحه وكلمته وآدم اصطفاه الله وكذلك ألا وإني حبيب الله ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر وأنا أول من يحرك حلق وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر وأنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة ولا فقر. وهذا حديث قريب من هذا الوجه ولبعده شواهد في الصحاح وغيرها،
لكن إسناده ضعيف، وذاك ضعفه العلامة الألباني رحمه الله، ضعفه العلامة على الألباني.
وقال قتادة عن إكرمة عن ابن عباس إن أنه قال: أتعجبون من أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤيا لمحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ رواه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه. وكذا روي عن أنس بن مالك وغير واحد من الصحابة والتابعين والأئمة من السلف والخلف. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يحيى بن عبدك القزويني، حدثنا محمد يعني ابن سعيد بن سابق، حدثنا عمر يعني ابن أبي قيس عن عاصم عن أبي راشد عن عبيد بن عمير قال: كان إبراهيم عليه السلام يضيف الناس، فخرج يوما يلتمس أحدا يضيفه، فلم يجد أحدا يضيفه، فرجع إلى داره فوجد فيها رجلا قائما، فقال: يا عبد الله، ما أدخلك داري بغير إذني؟ قال: دخلتها بإذن ربها. قال: ومن أنت؟ قال: أنا ملك الموت، أرسلني ربي إلى عبد من عباده أبشره بأن الله قد اتخذه خليلا. قال: من هو؟ فوالله إن أخبرتني به ثم كان بأقصى البلاد لآتينه، ثم لا أبرح له جارا حتى يفرق بيننا الموت. قال: ذلك العبد أنت؟ قال أنا؟ قال: نعم. قال: فيما اتخذني ربي خليلا؟ قال: إنك تعطي الناس ولا تسألهم. وحدثنا أبي، حدثنا محمود
بن هذا القبل اللي هو من طريق سلم بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس، هذا الحديث إسناده كما ذكرنا ضعيف، وعندما قالوا: ماذا بأعجب من أن الله كلم موسى تكليما، وقال آخر: فعيسى روح الله وكلمته، وقال آخر: آدم اصطفاه الله، فخرج عليهم قال: قد سمعت كلامكم وتعجبكم أن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، إلى أن قال: محمد إلا ألا أني وإني حبيب الله. فهل هذا يصلح شاهد للحديث الذي سبق؟ لا، ذاك الحديث مكذوب، وهذا ضعيف، لأنه من رواية من؟ من رواية جمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام. سلمة بن وهرام لا بأس به إلا في رواية جمعة بن صالح كما قال ابن عدي، فإن فيها ضعف، فحينئذ لا يرتقي هذا الحديث مع ذاك الحديث أن إبراهيم خليل الله وأنا حبيب الله، فلم يثبت حينئذ هذه اللفظة المنتشرة بين الناس، بل كلاهما خليل الله كما جاء في صحيح مسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فدل على أن الخلة للإثنين، لإبراهيم وللنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحدثنا أبي، حدثنا محمود بن خالد السلمي، حدثنا الوليد عن إسحاق بن يسار قال: لما اتخذ الله إبراهيم خليلا ألقي في قلبه الوجل حتى إن كان خفقان قلبه لا يسمع من بعيد كما يسمع خفقان الطير من الهواء. وهكذا جاء في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل إذا اشتد غليانها من البكاء.
طيب، كيف تستفيد حينئذ من قول الرب: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه واتخاذه خليل، وقول الله: وإبراهيم الذي وفى؟ إنك لن تستطيع أن تصل للخلة، لأنه لا دليل، أنه لا تكون إلا بحسب الدليل، وبلغنا عن النبي إبراهيم. طيب، إذن ماذا تستفيد من مجموعة هذه الآيات: لقد كان لكم في إبراهيم، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، وقوله: وإبراهيم الذي وفى، وقوله: واتخذ الله إبراهيم خليلا. نعم، فمن مجموع هذا وأنت لا تستطيع أن تصل للخلة، أي شيء تستفيده في برنامج عبادتك لربك تسلك هذا المسلك، ما هو؟ أي نعم، يعني أنا النبي قال لنا أنكم لن تستطيعوا أن تفعلوا كل ما تؤمروا به، ولكن سددوا وقاربوا والزموا السداد. شوف شوف هذا سبحان الله نفس الحديث يرد على أولئك الذين يقولون عندك 10 معاصي في العمل. يا أخي على قال سيب 7 3 مو كذا، سدوا وقاربوا. لما قال سددوا إلزموا السداد، لا تفعل المنكر، وقاربوا في باب الطاعة، سوي أكثر ما تستطيع، قارب إذا ما استطيع تستغرق كل الليل قيام مثل داود، فقريب منها على حسب احتياجاتك التي إذا فعلتها، إذا فعلت قيام الليل أخللت بالواجب عليك تجاه ولدك أو إلى آخره، فقارب. فمن أمن الله قال في إبراهيم الذي وفى وفي ما عليك من حقوق الخلق وحقوق الناس، هذا أول شيء، توحيد أولا، ترك أذية الناس، ترك التدابر عنهم وقطيعتهم وإيصال الأذى العملي لهم، إيصال الأذى العملي والقولي. المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويديه. نعم، هل يمكن يكون الأذى بالترك؟ كيف أنك يجي واحد يعني يؤذيك ما تكون سويت له شيء، يجي نقرب من كذا ويجيك معش ما يسلم، ليش؟ يقول كذا يعني، فلا يجوز، لأنك الآن تؤذيه عمليا. نعم تؤذيه عمليا، نقول أنا ما سبيته، إيه الترك منه ما هو، الترك منه ما يكون معصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدابروا. نعم ها؟ أي ولا تحاسدوا. أي أحيانا يكون التدابر فرع عن الحسد، يكون المحسود من قبل الحاسد لا يحب أن يخالط ليرى النعمة الذي عنده، فيحدث الهجر ويحدث الكلام عليه حتى لا يجي يشوف النعمة الذي عنده فيتألم، يقول أنا أصلا هاجره وما كلمه وإلى آخره، هو أصلا يتألم إذا شاف النعمة عنده، فيحدث شيء لهجره ليسكن قلبه بعيد عنه، يصبح بعيدا عنه. المقصود لسبب هذا أو ذاك، فإن النبي قال من هجر أخاه فوق 3 فمات دخل النار، دخل النار، نسأل الله العافية. طيب، فحينئذ تعمل إذا أردت أن تصل لما تقارب به هذا الذي وفى، مقاربة، ولن تصل إلى مثل إبراهيم، فاعمل بحديث البخاري في صحيحه عن أبي هريرة وعن غير النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد لي ولي فقد آذنته بالحرب. في بس أنا بغيت أنبهكم عليها، أحيانا زوجتك صالحة وبلغت درجة الولاية، أخوك شقيقك صالح، جارك صالح بلغ درجة الولاية، لما ترى عليه من ظاهر القرب إلى الله ومظاهر الإخلاص، فإذا غلب على ظنك أو اطمأننت إلى هذا فتصبح أذيتك له فيها حقان، العقوبة عليك أشد من جهة أذيته من جهة قرابته ومن جهة أنه من أولياء الله. انتبه. نعم، تشتكي امرأتان، تقول إحداهما الأخرى أنا سوي لزوجي نفس اللي تسويت، لكن يعصف بي بعدما أوذيه أعصير من العقوبات والضيق الصدر وكذا، وإنت تسوي ولا هذا، فهو راجع لحد أمره، إما أن تكون هذه المرأة لا تشعر بحيث مرض قلبها حتى لا تشعر بألم عقوبة المعصية، أو أن هذا الزوج يختلف عن هذا، هذا الزوج فوق أنه زوج له حق من أولياء الله الذين ينتقم الله لمن آذاهم، فاحذر، فلا تحس بالقرابة تكون شفاعة لأن ينتقم الله من أذية وليه ولو كنت أخا له. فالولاية شيء والقرابة شيء، أنتم الولاية شيء، كذلك ولد كان له أب وعليه حق البر وعليه، وأيضا هذا الأب من أولياء الله، فأذيته تضاعف عليه عقوبته من جهة أنه أب ومن جهة أنه له قربة وحق عند الله، وله قربة وله حق من الله عند الناس، لأجل قال من آذى لي ولي فقد أذنته بالحرب. فأكثر الناس لا يعون هذا، يكون له صاحب لكن سبحان الله يعني يكون قريبا من السنة، قريبا من الدين، بعيدا عن الرياء، بعيدا، فتظهر عليه أثار ولاية من الإخلاص وعلامات الإخلاص في الشخص، فلا يعبأ بأذيته، يقول هذا صاحب، إيه صاحبك، لكن من جهة أخرى قد يحدث لك ضرر عظيم من جهة نصرة الله له، نصرة خاصة بسبب ولايته. وهذه مسألة أكثر الناس لا يتفطنون لها، فإنها تميع وتذوب في القرابة، في الصحوبية، في كذا، ولا ينتبه في الزوجية، ولا ينتبه لهذه القضية، أن فلان إذا كان ولي فإنه تتضاعف عليك ربما العقوبة من ظلمه، لحديث ما من عبد، الذي خرجه البخاري في الأدب المفرد، ما من عقوبة تعجل الإنسان في الدنيا قبل الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. فإذا بغيت على ولي من أولياء الله وكان شقيق لك أو كان زوجا لك أو زوجة وهي ولية من أولياء الله، فيأتي حقان حينئذ، بغيك أنه لا يجوز على الزوج أو الزوجة، الثاني أن هذه الزوجة من أولياء الله، قائمة أحسن لفرجها، قائمة بدينها إلى آخره، فأذيتها يضاعف لك العذاب فيها ما دام أنها قريبة من السنة ولم يقع منها ما يستدعي البغي. نعم، ما يستدعي البغي. فهذا معنى قليل من الناس ما يعرفه. طيب، المقاربة حينئذ كيف تكون؟ إبراهيم لا يمكن تصبح خليل مثله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تقرب عبدي عن الله، وما تقرب عبدي إلي بمثل ما افترضته عليه. فإذا أقم الفرائض أولا، لأنها أقرب ما تكون الله بالفرائض، ثم لا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل. في السيارة يقرأ القرآن عند الإشارة، يقول ذكر السيارة دخل بسم الله، وإذا حط يقول الحمد لله، سبحان الذي سخرنا هذا، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحانك إني ظلمت نفسي. ذكر الركوب، ذكر الجماع، ذكر الأكل، ذكر دخول البيت، يذكر الله عند البيت، يتقرب 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 حتى يتصاعد فيصبح من أحب عباد الله لله، لأنه يتقرب النوافل. الرب ليس بينه وبين عباده نسب، فيحبه الله لأن أبوه إمام مسجد أو لأن أبوه عالم. حتى فاطمة قال، كان يقول لها النبي: لا أملك لك الشيء يا فاطمة، لابد أن تعملي، كوني أنا أبوك لا يعني إيش أنك استكوني بمنزلة عند الله، لأني أنا أبوك لعملك، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم، فإذا أحببت صرته سمعه الذي إيش يسمع به. ذكر ابن تيمية رواية فيها غرابة، لكن ينظر من أخرجها، ومعناها صحيح، يعني من جهة إن الله ليزأر لوليه ينتصر له، يعني ليس طبعا يعني هذا الحديث مشهور، لكن معنى صحيح من جهة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقد آذنته بالحرب. فليبتعد الإنسان عن أذية أولياء الله حتى لا يسلط عليه عقوبات من فقر، من آلام، من بعد عن الطاعات، يصبح يغلق في قلبه البعد عن الطاعة والإقبال على الدنيا والمعاصي بسبب ظلمه لأولياء الله. نعم.
وقوله: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملكه وعبيده وخلقه، هو المتصرف في جميع ذلك، لا راد لما قضى ولا معقب لما حكم، ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقدرته وعدله وحكمته ولطفه ورحمته. وقوله: وكان الله بكل شيء محيطا، أي علمه نافذ في جميع ذلك، لا تخفى عليه خافية من عباده، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا تخفى عليه ذرة لما تراءى للناظرين وما توارى.
طيب إذن نبدأ القراءة في الدرس القادم من عند قوله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. هذا ما سنبدأه في الدرس القادم إن شاء الله.